الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي عندنا مسألة تتعلق ب وعليكم السلام ورحمة الله بالواجب المشروط قبل أن ندخل في البحث الذي يليه والمرتبط بالواجب المعلق. والمسألة كانت أن الصيغة، صيغة الأمر في الواجب المشروط، مستعملة على نحو الحقيقة، أي في معناها الذي وضعت له، سواء على مبنى الشيخ الأنصاري قدس سره أو على مبنى صاحب الكفاية رحمة الله عليه. والوجه في ذلك أننا ذكرنا بالأمس أن مطلق الوجوب ينقسم إلى وجوب مطلق ووجوب مقيد، وذكرنا بالأمس الفرق ما بين مطلق الوجوب الذي هو المقسم والوجوب المطلق الذي هو قسم من أقسام هذا المقسم. وقلنا بأن المراد من مطلق الوجوب الوجوب بما هو وجوب وبقطع النظر عن تخصصه بأي خصوصية وتحيثه بأي حيثية. أما الوجوب المطلق فهو الوجوب ماذا؟ المتحيث بحيثية السعة والإطلاق والشمول في قبال الوجوب المقيد الذي هو الوجوب ماذا؟ في حال خاص وعلى تقدير خاص. ونظرنا لذلك بما يذكره الفلاسفة في علم الفلسفة من أن موضوع علم الفلسفة هو مطلق الوجود، وينقسم إلى وجود مطلق وهو وجود الله عز وجل، ووجود مقيد وهو وجود الممكنات. بعد أن بينا هذه المقدمة، الماتن يريد أن يقول أنه سواء على مبناي أنا من أن الشرط في القضية الشرطية يرجع إلى الهيئة، أو على مبنى الشيخ الأنصاري من رجوع الشرط إلى المادة، فإنه على كلا المبنيين صيغة الأمر موضوعة لمطلق الوجوب ومستعملة فيما وضعت له وهو مطلق الوجوب. غاية الفرق بيني وبين الشيخ أنه على مبناي، يعني على مبنى صاحب الكفاية، الشرط راجع إلى الهيئة، أي أن الوجوب المفاد بالهيئة هو الوجوب المشروط والمقيد، ولكن لا على أن تكون الهيئة قد استعملت في الوجوب المقيد حتى نقول أنها استعملت مجازا في غير ما وضعت لها، بل الهيئة لم تستعمل إلا في مطلق الوجوب وهو معناها الذي وضعت له واستعمالها فيه حقيقي، وأما القيد فإنه يستفاد من دال آخر، والدال الآخر هو ماذا؟ هو التركيب الشرطي الموجود في القضية الشرطية، الإناطة الأمر بالإكرام في الجزاء بالشرط، إن جاءك زيد فأكرمه، فإذا أكرمه الأمر بالجزاء، الأمر بالإكرام الموجود في الجزاء أنيط بهذا الشرط، فكون الوجوب وجوبا مقيدا هذا القيد يستفاد من ماذا؟ من الهيئة الشرطية في الجملة، وأما نفس هيئة افعل فهي مستعملة فيما وضعت له وهو مطلق الوجوب استعمالا حقيقيا. هذا على نحو تعدد الدال والمدلول، هذا لا يلزم منه المجاز. يعني الأمر أشبه ما يكون عندما أقول لك أكرم العالم العادل، هنا لم أستعمل لفظ العالم في حصة خاصة من العالم وهي العالم العادل حتى تقول لي هذا استعمال مجازي، لا لا، استعملت لفظ العالم في موضع له وهو ماذا؟ مطلق العالم. إلا أن التقييد استفيد من دال وهو قولي العادل. فإذا على مبنى صاحب الكفاية، الهيئة استعملت في معناها وهو مطلق الوجوب، والتقييد استفيد من دال آخر وهو الهيئة الشرطية. على مبنى الشيخ الأنصاري يا أخوان، على مبنى الشيخ الأنصاري، بماذا يختلف الشيخ الأنصاري عن صاحب الكفاية؟ الشيخ الأنصاري يرى أنه في مثل إن جاءك زيد فأكرمه وجوب الإكرام مطلق وليس مقيد، والقيد المذكور في الشرط يرجع إلى المادة أي إلى الإكرام الواجب لا إلى وجوب الإكرام. طيب، فإذا كان وجوب الإكرام مطلقا عند الشيخ، فالوجوب المطلق كما عرفتم في المقدمة التي ذكرناها قسيم أو قسم من أقسام مطلق الوجوب وقسيم للوجوب المقيد. وانتم مر معكم في علم المنطق يا اخوان انه حقيقة القسمة ما هي؟ حقيقة القسمة هي ضم قيود متباينة الى شيء واحد بحيث يتحصل من خلال ضم كل قيد من هذه القيود الى هذا الشيء اقسام مختلفة. عندنا شيء واحد وهو الانسان، كيف تقع القسمة؟ ضم قيود مختلفة إلى هذا المقسم الواحد. الإنسان إما عالم وإما جاهل، إما عادل وإما فاسق إلى آخره. فإذا القسم حقيقتها انضمام قيود وخصوصيات متباينة إلى المقسم الواحد. ونحن قسمنا مطلق الوجوب إلى وجوب مطلق ووجوب مقيد، مو هيك؟ فمعنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أنه كما أن الوجوب المقيد ناشئ من انضمام خصوصي إلى مطلق الوجوب وهي القيد، فكذلك الوجوب المطلق ناشئ من ضم خصوصي إلى مطلق الوجوب وهي الإطلاق. فإذا كما أن التقييد خصوصي زائد طارئ على المقسم، فكذلك الإطلاق خصوصي زائد طارئ على المقسم. فإذا صحيح الشيخ الأنصاري، نقطة دقيقة يجب أن تتنبه إليه، صحيح الشيخ الأنصاري يرى أن الوجوب المفاد بالهيئة، هيئة أكرمه، يرى أن الوجوب المفاد بالهيئة وهو وجوب الإكرام مطلق، إلا أن الهيئة وحدها لا تفي بإفادة هذا الوجوب المطلق. ليه؟ لأن الهيئة وحدها موضوعة لمطلق الوجوب لا للوجوب المطلق. فالشيخ الأنصاري يحتاج إلى دال على هذا القيد الزائد على مطلق الوجوب وهو الإطلاق، كما أن صاحب الكفاية على مبناه يحتاج إلى دال يدل على التقييد. طيب، ما هو الدال الذي يدل على الإطلاق؟ الهيئة موضوعة لمطلق الوجوب، للوجوب بما هو هو وبقطع النظر عن تحيثه بأي حيثية. والأنصاري ما بيدعي أن الوجوب المستفاد من أكرمه هو المقسم، يدعي أن الوجوب المستفاد من أكرمه هو القسم اللي هو الوجوب المطلق. ها حيثية الإطلاق ما هو الدال عليها إذا كانت الهيئة وحدها لا تفي بها؟ الدال عليها قرينة الحكمة. الدال عليها قرينة الحكمة قرينة عامة وهي كناية عن مقدمات الحكمة. الشيخ الأخوند رحمة الله عليه عقد هذا التنبيه حتى ما تتوهم انه ايه على مبنى الشيخ الهيئة وحدها تكفي للدلالة على الوجوب المطلق ولا نحتاج الى دال اخر، بخلاف مبنى الأخوند نحتاج الى دال اخر لان الوجوب مقيد عنده. الأخوند يريد ان يقول لك انتبه سواء على مبناي او على مبنى الشيخ، الهيئة وحدها لا تفي ونحتاج إلى دال آخر. غاية ما في الأمر، الدال الآخر عند الأخوند دال على التقييد وهو الهيئة الشرطية، الدال الآخر عند الشيخ دال على الإطلاق وهو قرين وهو مقدمات الحكم الحكمة قرينة عامة. لأنه لو قلنا بأنه على مبنى الشيخ لا يحتاج إلى دال آخر، الهيئة وحدها ما هو مدلولها؟ الوجوب المطلق أو مطلق الوجوب؟ ومطلق الوجوب شو هو؟ مبهم. مبهم ليه؟ لأن مطلق الوجوب قلنا هو الوجوب بما هو هو بقطع النظر عن تحيثه بأي حيثية، لم نعرف لا هو مقيد أو ولا هو مطلق. فمطلق الوجوب الذي هو المقسم مبهمون. والشيخ الأنصاري لا يدعي أن الوجوب المستفاد من الهيئة مبهم، بل يدعي أنه مطلق. فالإطلاق حيثية زائدة تستفاد من قرينة الحكمة. وضحت الفكرة يا أخوان؟ قال وأما الصيغة مع الشرط يعني في الواجب المشروط فهي حقيقة على كل حال. شو يعني على كل حال؟ يعني سواء على مبنى المشهور اللي هو مختار الماتن من رجوع الشرط إلى الهيئة أو على مبنى الشيخ الأنصاري الذي يقول برجوعه إلى المادة. ليش؟ لاستعمالها على مختاره قدس سره، على مختار الشيخ في الطلب المطلق، مو في مطلق الطلب، في الطلب المطلق المتحيث بحيثية الإطلاق والسعة والشمول. ليش؟ بل
الا ان استفيد الوجوب المطلق
لا لا الان الان تكمله العباره ستفيد نفس هذا المعنى الذي قلته انا، بس نكمل العباره. لاستعمالها على مختاره قدس سره في الطلب المطلق وعلى المختار، على مختار صاحب الكفايه الهيئه في ماذا استعملت؟ في الطلب المقيد. يعني نحن ما فينا نحاكم العبارة على أساس لا إله، بل نحاكمها على أساس لا إله إلا الله. إذا اجتزأنا أحيانا إذا اجتزأنا العبارة يحصل مقيد المطلوب. ما يريد أن يقوله الأخوان يتضح الآن، لاستعمالها في الطلب المطلق على نحو تعدد الدال والمدلول. فإذا الهيئة وحدها مستعملة في مطلق الطلب، وحيثية الإطلاق اللي هي حيثية زائدة على مطلق الطلب تستفاد من دال آخر وهو مقدمات الحكمة. وعلى مبنى الأخوند أيضا الهيئة وحدها مستعملة في مطلق الطلب، والتقييد يستفاد من دال آخر وهو التركيب الشرطي. لذلك قال على نحو تعدد الدال والمدلول كما هو الحال. فإذا خليكم معي عفوا، وعلى المختار الهيئة مستعملة في الطلب المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول. يا أخوان شو يعني الهيئة مستعملة في الطلب المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول؟ يعني الهيئة مستعملة في مطلق الطلب، والتقييد يستفاد من دال آخر وهو الهيئة الشرطية. لأنه بتميزه بين هيئة افعل اللي هي موجودة في الجزاء أكرمه، وهيئة الجملة الشرطية، الهيئة التعليقية في الجملة الشرطية. طيب، على نحو تعدد الدال والمدلول كما هو الحال فيما إذا أريد منها، أي من الصيغة، المطلق المقابل للمقيد اللي هو مبنى الشيخ، كمان بتكون على نحو تعدد الدال والمدلول عند الشيخ اللي بيقول إنه الوجوب هنا هو الوجوب المطلق. فكيف على نحو تعدد الدال والمدلول على مبنى الشيخ؟ الهيئة مستعملة في مطلق الطلب، وحيثية الإطلاق تستفاد من قرينة الحكمة. فاللي بيختلف بين الشيخ والأخوان إنه كلاهما متفقان إنه الهيئة مستعملة في المقسم اللي هو مطلق الطلب، مطلق الوجوب، وإنه الحيثية الزائدة اللي هي حيثية التقييد عند الأخوان وحيثية الإطلاق عند الشيخ تستفاد من دال آخر. الدال الآخر عند الأخوان هو الهيئة الشرطية، عند الشيخ قرينة الحكمة. قال للمبهم المقسم، ليست الهيئة، ليس المفاد من الهيئة، ليس المفاد بالهيئة هو ماذا؟ مطلق الطلب، مطلق الوجوب اللي هو المقسم، لأنه مطلق الطلب ومطلق الوجوب الذي هو المقسم مبهم، لا يعلم أهو وجوب مطلق أو هو وجوب مقيد، مع أن الأخوند يقول أن الوجوب المستفاد من الهيئة الشرطية مقيد، والشيخ يقول الوجوب المستفاد من الهيئة من الجملة الشرطية مطلق، فكلاهما يلتزم بأن المفاد النهائي للجملة الشرطية ليس المقسم المبهم وهو مطلق الوجوب، بل هو إما الوجوب المطلق أو الوجوب المقيد، على الخلاف بين الأنصاري والأخوند. ففهم، واضح الكلام؟ لعل في قوله ففهم إشارة إلى إشكال يمكن أن يورد به على الشيخ الأنصاري، وهو أن الشيخ الأنصاري لماذا منع من رجوع الشرط إلى الهيئة في الجملة الشرطية؟ لأنه مدلول الهيئة معنى جزئي غير قابل لماذا؟ للتقييد، لذلك منع من رجوع الشرط إلى الهيئة. إذا كان هذا هو المانع من رجوع الشرط إلى الهيئة، فيلزم أيها الشيخ أن تلتزم بأن الوجوب المفاد من الهيئة هو مطلق الوجوب، أي المقسم للوجوب المطلق. ليش؟ لأنه إذا الهيئة معنى جزئي غير قابل للتقييد، فكما أنه لا يمكن طروق حيثية التقييد عليها اللي هي حيثية زائدة على معنى الهيئة، كذلك لا يمكن طروق حيثية الإطلاق عليها اللي هي حيثية زائدة على معنى الهيئة، لأنه طرو حيثية الإطلاق عليها هو نحو تقييد لمفاد الهيئة. فإذا شيخنا الأنصاري لو كان جزئية مفاد الهيئة مانعا من رجوع الشرط إليها لامتناع تقيدها لأنها معنى حرفي جزئي، فكما يمتنع طرو حيثية التقييد على الهيئة، يمتنع طرو حيثية الإطلاق على الهيئة. فلا يمكنك الالتزام بأن مدلول الجملة الشرطية هو الوجوب المطلق، يتعين عليك أن تلتزم أنه مطلق الوجوب المبهم، وهذا ما لا يقول به أحد. تعرف شو يعني مطلق الوجوب المبهم؟ يعني عندما أقول لك إن جاءك زيد فأكرمه، أنت ما بتعرف، هذا مبهم. وجوب الإكرام هون مطلق، يجب إكرام زيد في كل حال ولا لا؟ وجوب الإكرام هنا مقيد. فهذا الإشكال واحد من المنبهات الوجدانية التي لو التفت إليها الشيخ لكان ينبغي أن يتنبه وجدانه إلى ماذا؟ إلى بطلان المبنى الذي بنى عليه. إذا قلنا بأن جزئية مفاد الهيئة مانع من رجوع الشرط إليها ومانع من تقييدها بالشرط، فعند ذلك يجب أن نلتزم بأن الوجوب المفاد بالهيئة هو مطلق الوجوب المبهم لا الوجوب المطلق، وهذا ما لا يظن بالشيخ الالتزام به. ولعل قول الماتن ففهم إشارة إلى هذا الإشكال. الآن انتهينا إلى هنا من ماذا؟ من الواجب المشروط. يا أخوان
طبعا دلالة الهيئة على الوجوب أو على الطلب المطلق على كلا مبنيين، سواء مثلا الشيخ الأنصاري أو الشيخ أو الأخوان نفسه، بقرينة الإطلاق بقرينة الحكمة تكون.
نعم،
لو لم يكن هناك قاعدة أصلا
صحيح،
على كل مبنيين تكون
بقرينة بل. الآن يا أخوان بعد أن انتهينا من بحث الواجب المشروط وصل بنا الكلام إلى بحث الواجب المعلق، لأنه نحن كنا في مقام ذكر تقسيمات للواجب، تكلمنا عن الواجب المشروط وكانت النتيجة أن الماتن يرى أن الواجب المشروط ممكن ثبوتا وإثباتا، ووصلت بنا النوبة الآن إلى الواجب المعلق. نحن أثناء كلامنا عن الواجب المشروط مر شيء من الكلام المرتبط بالواجب المعلق، فلذلك نقرأ هذا التقسيم الذي ذكره، لأن هذه المطالب تعرضنا إليها في الواجب المشروط، نقرأه ونوضحه. قال: ومنها تقسيمه، أي تقسيم الواجب إلى المعلق وفي قبال المعلق المنجز. ونحن ذكرنا فيما سبق أنه خلاصة معنى الواجب المعلق أن الوجوب يكون فعليا، إلا أن الواجب يكون استقباليا. مثل الحج، الحج عندما تتحقق الاستطاعة يصير وجوب الحج وجوبا فعليا، وجوب فعلي صالح لأن يتنجز على المكلف. كيف يتنجز على المكلف؟ يعني إذا علم المكلف بتحقق الاستطاعة يتنجز عليه وجوب الحج. ما معنى يتنجز عليه وجوب الحج؟ يعني يصير مستحقا للعقاب فيما لو لم يمتثل. هذه مرحلة تنجز الحكم. مرحلة فعلية الحكم هي وصول الحكم إلى مرحلة يصير صالحا فيها للدعوية، بس مش كلما وصل الحكم إلى مرحلة يصير صالحا للدعوية يتنجز، لأن التنجز يرتبط بالعلم، مع الجهل ما في تنجز. قد أكون أنا في نفس الأمر والواقع مستطيعا، ليش؟ لأن توفي أحد أقاربي في البرازيل وورثت منه مالا وصرت مستطيعا للحج، ولا أحج ولا أستحق العقوبة. ليش؟ لأنه ما عندي علم بأنه انتقل إلى ملكي مال من أحد أقاربي بسبب الوفاة، ما عندي علم. فإذا نحن بدنا نميز بين مرحلة فعلية الحكم ومرحلة تنجز الحكم. الحكم يصير فعليا إذا تحقق موضوع الحكم بجميع شروطه وقيوده. إذا تحقق موضوع الحكم بجميع شروطه وقيوده صار الحكم فعليا صالحا للداعوية، إلا أنه قد لا يتنجز على المكلف. نعم، بعد أن يصير فعليا يصير ماذا؟ يكون صالحا للتنجز فيما لو علم المكلف به، إلا أن تنجزه فرع علم المكلف به. طيب يا أخوان، فإذا بالحج عندما تتحقق الاستطاعة صار وجوب الحج فعليا وصار قابلا لأن يتنجز على المكلف. ولكن رغم أن متى يصير وجوب الحج فعليا؟ عند تحقق الاستطاعة. ولكن رغم ذلك بعد أن يصير وجوب الحج فعليا، الواجب هل هو فعلي أو استقبالي؟ الواجب استقبالي. ليش؟ لأن الواجب وهو الحج، أعمال الحج ومناسك الحج، لا يقع إلا في زمن مخصوص وهو شهر ذي الحجة. فإذا الاستطاعة متحققة والوجوب فعلي وصالح للتنجز، إلا أن الواجب استقبالي لأنه ماذا؟ لا يتحقق إلا في زمن مخصوص متأخر عن زمان فعلية الوجوب. هذه هي خلاصة الفكرة في الواجب المعلق، وجوب فعلي، وأما الواجب ليس فعليا بل استقباليا. إذا كان الوجوب فعلي والواجب فعلي، شو بيكون الواجب؟ منجز. إذا كان الوجوب فعلي والواجب استقبالي، ماذا يكون الواجب؟ معلق. يا أخوان، عندما تزول الشمس ألا يصير وجوب صلاة الظهر فعليان؟ بلى، الوجوب فعلي. طيب الواجب وهو الصلاة فعلي أو استقبالي؟ أيضا فعلي. بمجرد أن تزول الشمس ويصير وجوب الصلاة فعليا، وقت الصلاة وقت الواجب أيضا فعلي، وتستطيع أن تأتي بالصلاة مباشرة. فهم ما عندي وجوب فعلي وواجب استقبالي، وجوب فعلي والواجب فعلي، زمن الواجب هو نفس زمن وقت الوجوب، إذا واجب منجز. أما بالحج لا، وجوب فعلي والواجب استقبالي، هذا معلق. قال تقسيمه إلى المعلق والمنجز. قال في الفصول: إنه أي الوجوب ينقسم باعتبار آخر غير انقسامه بالاعتبار الأول. بالاعتبار الأول ينقسم إلى مطلق ومشروط. بالمطلق والمشروط، بالمطلق والمشروط، الوجوب لا يكون فعليا قبل تحقق الشرط في المشروط. أما هنا الآن لا، بالمنجز والمعلق في كليهما الوجوب فعلي، ولكن في أحدهما الواجب غير فعلي عند فعلية الوجوب وهو المعلق، وفي الآخر الواجب فعلي عند فعلية الوجوب وهو المنجز. فإذا هذا تقسيم بلحاظ آخر وباعتبار آخر، ما بدنا نخلط بين الاعتبارين، ما بدنا نخلط بين كون الواجب مطلقا تارة ومشروطا أخرى، وبين كونه معلقا تارة ومنجزا أخرى. بس نحكي بالمعلق والمنجز يعني بعد أن يصير الوجوب فعليا ننظر إلى ماذا؟ إلى الواجب. بس نحكي بالمطلق والمشروط عم نحكي متى يصير الوجوب فعليا. فإذا المنجز والمعلق متأخر لحاظا ورتبة عن المطلق والمشروط. مطلق ومشروط متى يصير الواجب فعلي الوجوب فعليا؟ والله الحج مشروط وشرطه الاستطاعة، يعني قبل الاستطاعة لا وجوب فعلي للحج، بعد الاستطاعة يصير الوجوب فعلي. أما هنا بعد الفراغ عن فعلية الوجوب، الواجب فعلي في زمان فعلية الوجوب ولا فعلية الواجب متأخرة زمانا عن فعلية الوجوب؟ لذلك قال إنه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة، وليسمى منجزا. وليسمى منجزا، يا أخوان المعرفة بناء على وجوبها، وجوبها فعلي بمجرد أن يلتفت المكلف إلى أن هناك أحكام إلزامية في الشريعة الإسلامية، هناك أحكام إلزامية متعلقة بذمته، وأنه لا يمكنه تحصيل براءة الذمة من هذه الأحكام الإلزامية إلا بعد الفحص عن هذه الأحكام واليأس عن الظفر بأدلتها، عند ذلك ماذا يمكنه؟ الرجوع إلى الأصل المؤمن. مجرد أن يلتفت المكلف إلى ذلك يجب عليه عند ذلك تحصيل المعرفة، الفحص عن الأحكام والفحص عن أدلة هذه الأحكام. هذا الوجوب فعلي والواجب أيضا فعلي، الواجب أيضا فعلي. لذلك قال كالمعرفة وليسمى منجزا، وإلى ما يتعلق وجوبه به أي بالمكلف ويتوقف حصوله أي حصول هذا الواجب على أمر غير مقدور.
به يقولون ارجع إلى الضمير به إلى
المكلف. إلى بالمكلف. إلى ما يتعلق وجوبه به أي بالمكلف ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور الله. يعني غير مقدور للمكلف. وليسمى معلقا كالحج. شو هو الأمر غير المقدور للمكلف يا أخوين؟ طيب أنا استطعت، لأن استطعت صار وجوب الحج فعلي، بس شو هو الأمر غير المقدور لإلي؟ الزمان المخصوص. الحج زمانه شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة مو مقدور إلي أنا حصل شهر ذي الحجة، لابد أن يتأخر الإتيان بالحج الواجب إلى شهر ذي الحجة. الزمان غير مقدور للمكلف. فإن وجوبه أي الحج، فإن وجوب الحج يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة، مجرد حصول الاستطاعة وجب الحج فعلا على قوله، أو خروج الرفقة على قول آخر. والمسألة محلها أين؟ الفقه. ما بهمني الآن الحج بصير وجوبه فعلي من أول زمن الاستطاعة أو من حين خروج الرفقة، ولكن بالنهاية يصير فعليا والواجب يكون لم يحن زمانه بعد فيكون الواجب استقباليا. قال ويتوقف فعله أي فعل الحج على مجيء وقته اللي هو شهر ذي الحجة، خل وقوف بعرفات 9 ذي الحجة، أعمال الحج في 10 من ذي الحجة. قال ويتوقف فعله على مجيء وقته أي وقت الحج، وهو أي وقت الحج الزمن المخصوص غير مقدور له، يعني غير مقدور للمكلف، فالوجوب فعلي والواجب استقبالي. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط، حتى تعرف الفرق بين المعلق والمشروط، لأنه في كليهما عندنا ماذا؟ تعليق. الواجب المشروط شو هو؟ قلنا الإيجاب أنيط بالشرط وعلق على الشرط، فكليهما فيه تعليق. طب ما هو الفرق؟ قال والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك يعني في الواجب المشروط للوجوب. إن جاءك زيد فأكرمه، وجوب الإكرام مشروط بمجيء زيد ومعلق على مجيء زيد ومنوط بمجيء زيد، وقبل مجيء زيد لا وجوب. وأما هنا وهنا التعليق للوجوب، أم أن الوجوب فعلي؟ الوجوب فعلي. التعليق لماذا هنا؟ للواجب، وهنا للفعل، للفعل الواجب مو للوجوب. الحج هو المعلق على الزمن المخصوص، وليس وجوب الحج هو المعلق على الزمن المخصوص. انتهى كلامه رفع مقامه. هذا كلام صاحب الفصول، وسيأتي مزيد تعرض من قبل الماتن لكلام صاحب الفصول. لذلك أنا أكتفي الآن بهذا البيان والشرح الإجمالي. في سؤال سألتموه شيخنا وأنا لم أنسه، ولكن سيأتي الجواب عنه في طيات كلام الماتن، لذلك أنا مرجئه إلى وقته. نعم. ثم قال الشيخ الأخوند رحمة الله عليه: لا يخفى أن شيخنا العلامة الأنصاري أعلى الله مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى. الأنصاري الواجب المشروط إن جاءك زيد فأكرمه، ماذا قال الأنصاري هنا؟ الشرط لوين يرجع؟ يرجع إلى المادة. يعني الوجوب مطلق أم لا؟ يعني فعلي أم لا؟ فعلي. طيب المادة اللي هي الإكرام الواجب، فعل الإكرام، هي المقيدة بالشرط أم لا؟ هي المنوطة بمجيء زيد أم لا؟ فإذا الوجوب فعلي والواجب استقبالي أم لا؟ ليش استقبالي؟ لأنه لا يمكن تحقيق الواجب وهو الإكرام إلا بعد مجيء زيد، مع أن الوجوب فعلي قبل مجيء زيد. فشو بصير الواجب المشروط عند الشيخ الأعظم؟ هو نفس الواجب المعلق اللي قال به صاحب الفصول وليس شيئا آخر، وليس شيئا آخر. واضح الكلام؟ قال حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا وإثباتا. هلأ بكم تربط ما بين هذه العبارة وما بين ما ذكرته لكم أنا من الفرق بين الوجهين اللذين استدل بهما الشيخ الأنصاري على ماذا؟ على مدعاه في الواجب المشروط. تذكروا أنه ذكر دليلان، دليلين عفوا، أحد الدليلين قلنا ماذا؟ كان فيه اعتراف بأن مقتضى الظاهر رجوع الشرط إلى الهيئة، ولكن لوجود مانع ثبوتي نحمل القضية الشرطية على خلاف ظاهرها ونرجع القيد إلى المادة. وأما في الدليل الثاني فأراد أن يثبت أن ظهور القضية الشرطية في رجوع الشرط فيها إلى الهيئة ظهور بدوي، والظهور المستقر يقتضي رجوع الشرط إلى المادة مو إلى الهيئة. لذلك هنا قال الأخوند وجعل الشيخ الأنصاري الشرط في القضية الشرطية لزوما من قيود المادة ثبوتا، إشارة إلى الوجه الأول اللي استدل فيه الشيخ الأنصاري، وإثباتا إشارة إلى الوجه الثاني، لأن الوجه الثاني كان وجه وجداني عقلائي مفاده أن ظهور القضية الشرطية في رجوع الشرط إلى الهيئة ظهور بدوي، ومقتضى الظهور المستقر الحاصل بالتأمل وملاحظة القرائن الوجدانية المحتفة بالخطاب أن الشرط راجع إلى المادة لا إلى الهيئة. قال حيث ادعى أي الأنصاري امتناع كونه أي كون الشرط من قيود الهيئة كذلك. شو يعني ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة؟ يعني لا ثبوتا يمكن أن يكون من قيود الهيئة ولا إثباتا. ليه؟ لأنه بالوجه الثاني قال إثباتا وبحسب الظهور المستقر القيد الشرط راجع إلى المادة، على خلاف القواعد العربية، مع اعترافه يا أخوان بأن مقتضى القواعد العربية رجوع الشرط إلى الهيئة، ولكن ادعى أن مقتضى مقام الثبوت عدم رجوعه إلى الهيئة، ومقتضى مقام الإثبات والظهور العرفي أيضا عدم رجوعه إلى الهيئة ورجوعه إلى المادة، وإن كانت القواعد العربية تقتضي رجوعه إلى الهيئة. ليش القواعد العربية تقتضي رجوعه إلى الهيئة؟ لأنه جواب الشرط، الهيئة هي جواب الشرط، صحيح ولا لا؟ عندك شرط وعندك جواب الشرط، الهيئة هي جواب الشرط. وطبعا يا أخوان أنتم بتعرفوا أنه مش مجرد نقول مقتضى القواعد رجوعه إلى الهيئة معناته صار الظهور العرفي على طبق، لأنه الظهور العرفي قد لا يكون على طبق قواعد اللغة العربية. لذلك اعتراف الشيخ الأنصاري بأنه مقتضى القواعد العربية رجوع الشرط إلى الهيئة لا ينافي إنكاره لكون الظاهر العرفي رجوعه إلى الهيئة، وادعاء في الوجه الثاني أن الظاهر العرفي رجوعه إلى المادة، لا تنافي بين الأمرين. قال كما فإذا على خلاف قواعد العربية وظاهر المشهور، الأنصاري خالف ماذا؟ ما يظهر من مشهور علمائنا من أنهم ملتزمون برجوع الشرط إلى الهيئة. منين استظهرنا هذا من مشهور علمائنا يا أخوان؟ ذكرنا بالأمس من عبارة البهائي. البهائي قال بأن إطلاق الواجب عند الأصحاب على الواجب المشروط مجاز، لا يكون إطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط مجازا إلا إذا كان الشرط في الواجب المشروط راجعا إلى الهيئة ولا وجوب حقيقة قبل تحقق الشرط. لذلك قال وظاهر المشهور كما يشهد به، يعني يشهد بهذا الذي نسبناه إلى الشيخ الأنصاري، عفوا يشهد بهذا الذي نسبناه إلى مشهور علمائنا من أنهم يرون رجوع الشرط إلى الهيئة، يشهد بذلك ما تقدم آنفا عن البهائي، وهو أن استعمال لفظ الواجب في المشروط قبل تحقق شرطه مجاز. طيب أنكر على الفصول، شو هي هاي أنكر على الفصول؟
الشيخ العلامة أنكر على
بس بشو مرتبطة من في العبارة السابقة؟ لا يخفى أن شيخنا العلامة أعلى الله مقامه حيث اختار أنكر على الفصول، لأنه اختار أنكر على الفصول. شو أنكر على الفصول الشيخ الأنصاري؟ أنكر على الفصول هذا التقسيم، لأن الفصول شو قسم؟ قال الواجب إما مطلق وإما مشروط وإما معلق، فجعل المعلق قسيما للمشروط، مع أن المعلق هو عين المشروط. إيه بس هو عين المشروط عند مين؟ عند الشيخ. فلا يصح من الشيخ أن ينكر على الفصول، لأن الفصول لا يرى ما يراه الشيخ من أن الشرط يرجع إلى المادة في القضية الشرطية. نعم الشيخ بما أنه يرى رجوع الشرط إلى المادة يصير الواجب المشروط عنده عين المعلق، أما صاحب الفصول الذي لا يرى رجوع الشرط إلى المادة بل يرجعه إلى الهيئة يكون الواجب المشروط عنده قصيما للمعلق، يعني غير المعلق. قال أنكر على الفصول هذا التقسيم ضرورة أن المعلق الواجب المعلق بما فسره، يعني بحسب
تفسير
الشيخ
الفصول.
ضرورة أن المعلق بما فسره صاحب الفصول يكون من المشروط. من أي مشروط؟ المشروط اللي اختاروه مشهور علمائنا ولا المشروط اللي اختاره الشيخ الأنصاري؟ يكون من المشروط بما اختار له الشيخ الأنصاري من المعنى. واضح الكلام؟ يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك، يعني بناء على عدم رجوع الشرط إلى المادة إلى الهيئة ورجوعه إلى المادة في الواجب المشروط، يكون المعلق اللي فسره صاحب الفصول هو عين المشروط الذي التزم به الأنصار، كما هو واضح. حيث لا يكون حينئذ هناك حين ماذا؟ يعني حين نرجع الشرط في القضية الشرطية إلى المادة وننفي رجوعه إلى الهيئة لا يكون هناك معنى آخر معقول كان هو أي هذا المعنى المعلق، يعني كان هذا المعنى هو المعلقة، المعلق اسم كان هو المعلقة المقابلة للمشروط. ايه صح، بناء على تفسير الشيخ للمشروط من أن الشرط يرجع فيه إلى المادة لا يكون هناك معنى للمعلق يقابل المشروط، بل يكون المعلق هو عين المشروط. ولكن لا يصح هذا الإنكار من الشيخ على صاحب الفصول، لأن صاحب الفصول تبعا للمشهور يرى بأن الشرط راجع إلى الهيئة، فإذا كان الشرط راجعا إلى الهيئة فللمعلق معنى معقول يصلح أن يكون في قبال المشروط. يا إخوان، وجوب الصلاة وجوب مشروط أم لا؟ مشروط. ليش؟ لأنه إذا زالت الشمس فصلي، ونحن قلنا لا يكاد يوجد واجب مطلق في الشريعة لا أقل من أنه يكون مشروطا بماذا؟ بشرط العام للتكليف. طيب إذا كان وجوب الصلاة وجوب مشروط، واجب مشروط يعني، طيب معلق ولا منجز؟ منجز، لأنه بس تزول الشمس صار الوجوب فعلي والواجب فعلي أيضا. بينما وجوب الحج وجوب مشروط أم لا؟ معلق ولا منجز؟ معلق. فإذا صار عندنا معنى للمعلق غير الواجب المشروط إذا على مبنى المشهور. فإذا إنكار الشيخ على صاحب الفصول في غير محله. قال ومن هنا انقدح أنه أي الشيخ الأنصاري في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور. الأنصاري يا إخوان عندما أنكر الواجب المشروط أنكر الواجب المشروط الذي يظهر من المشهور الالتزام به، يعني أنكر رجوع الشرط إلى الهيئة. فإذا أنكر الواجب المشروط بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربية بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربية، يعني وهو ظاهر وهو ويكون هو ظاهر القواعد العربية. واضح الكلام؟ لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور، الواجب المعلق الشيخ ما أنكره، وإن كان ظاهر عبارته أنه ينكر الواجب المعلق اللي قال به صاحب الفصول،
بس
واقع الأمر التزم بالمعلق بأحسن بعنوان أن هذا الواجب المشروط اللي بيقوله المشهور فيه أنا ما بقول فيه، بل أرجعه إلى المعلق اللي قال به صاحب الفصول. لا الواجب المعلق، يعني ولم ينكر الشيخ الواجب المعلق بالتفسير المذكور عند صاحب الفصول، بل التزم به. وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد، يعني الشيخ الأخون عم تلاحظوا كم مرة صار مكرر هالعبارة ظاهر المشهور وظاهر القواعد، لعله 4 مرات من أول بحث، لأنه يريد أن يؤكد على الشيخ الأعظم أنه أيها الشيخ الأعظم كان يجب أن تتنبه أن هذه شبهة عرضت لك، ما يقتضيه الظهور العرفي، ما فهمه علماؤنا بحسب مرتكزاتهم العقلائي والعرفي من الواجب المشروط هو رجوع الشرط إلى الهيئة، فكان يجب أن تتنبه أن ثمة شبهة في المقام، مو ترفع اليد عن الظهور العرفي وتخالف المشهور من علمائنا لأجل هذه الشبهة، لأنه يا أخوان المشهور فهم رجوع الشرط إلى الهيئة بما لهم من ارتكازات عرفية وعقلية. على كل حال قال لما كان ولما وحيث قد عرفت بما لم يزيد عليه إن كان رجوع الشرط إلى الهيئة كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد فلا يكون مجال لإنكاره عليه، يعني لا يكون مجال لإنكار الشيخ الأنصاري عليه على صاحب الفصول، بل الحق مع صاحب الفصول أن هناك معنى معقول للواجب المعلق غير الواجب المشروط. نعم يمكن أن يقال، أرجو منكم الصبر معي ولو دقيقتين بعد حتى ننهي هذه الفقرة، ما فيها شيء، كلها أمور تقدم شرحها، لذلك أنا عم بقرأ ووضح ما يحتاج إلى توضيح. يا أخوان الآن بعد أن دفع الأخوند إشكال الأنصاري على الفصول دفعه، وما لك حق تنكر على الفصول، الآن الأخوند نفسه يريد أن يورد على تقسيم صاحب الفصول. الفصول قسم إلى مشروط ومعلق، جعلهما قسمان، فالأخوند بده يقول لا، القسم صحيحة بمعنى أن هناك معنى معقول للمعلق غير المشروط ولكن ليس لها أثر. ليش ليس لها أثر؟ لأنه نحن كلامنا الآن وين؟ في مقدمات الواجب، مقدمة الواجب، نحن اللي بهمنا في مقدمة الواجب أن يكون الوجوب فعلياً حتى نقول بناء على ثبوت الملازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته يترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة. هذا هو غرضنا من البحث في مقدمة الواجب. فإذا كان هذا هو غرضنا من البحث، تقسيمك للواجب إلى مشروط ومعلق وإن كان صحيح، هناك واجب مشروط وهناك واجب معلق، هناك معنى معقول للمعلق غير المشروط، إلا أنه لا أثر له. ليش لا أثر له؟ لأنه سواء في الواجب المشروط أو في الواجب المعلق يكون الوجوب ماذا؟ فعليا. يكون الوجوب فعليا، لذلك قال نعم يمكن أن يقال إنه لا وقع. شو يعني لا وقع؟ لا أثر لهذا التقسيم هنا في بحث مقدمة الواجب. أرجو منكم الانتباه، قد يكون لهذا التقسيم أثر في مواضع أخرى من علم الأصول، ولكن هنا في بحث مقدمة الواجب لا وقع لهذا التقسيم، لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط. شو يعني بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط؟ ها؟ يعني يا أخوان سواء في الواجب المعلق الوجوب فعلي، صح ولا لا؟ الوجوب فعلي، أو في الواجب المشروط، فنحن كلامنا بالواجب المشروط عن وجوب المقدمة إنما يكون متى؟ بعد تحقق الشرط ووجوب ذي المقدمة، فيكون الوجوب فعليا، وإلا قبل تحقق الشرط ووجوب ذي المقدمة لا وجوب فعلي حتى يترشح إلى المقدمة. وإن كنا فيما سبق شو قلنا نحن؟ قلنا يتأتى النزاع في المشروط قبل تحقق الشرط، ولكن شو بيكون وجوب المقدمة؟ وجود فعلي أو تقديري؟ وجوب تقديري. شو يعني؟ يعني ليست المقدمة واجبة فعلا، تجب على تقدير تحقق الشرط وصيرورة ذي المقدمة واجب فعلا، واجبا فعلا. فإذا لذلك قال بلي لا بالواجب المعلق يا أخوان، بالواجب المعلق الوجوب يكون فعليا. خل أوضح العبارة أكثر. لأنه أي الواجب المعلق بكلا قسميه، لأنه أي الواجب، مو الواجب المعلق، لأنه أي الواجب بكلا قسميه. شو يعني بكلا قسميه؟ بكلا قسميه يعني المعلق والمنجز. ونحن قلنا معلق يقابله منجز. لأنه أي الواجب بكلا قسميه أي المعلق والمنجز من المطلق المقابل للمشروط. ليش من المطلق المقابل للمشروط؟ لأنه أنا قلت إنه البحث إنه الواجب معلق أو منجز بعد الفراغ عن ماذا؟ عن فعلية الوجوب. بعد الفراغ عن فعلية الوجوب ننظر الواجب فعلي أيضا منجز، استقبالي معلق. فإذا المعلق والمنجز بعد الفراغ عن فعلية الوجوب، لذلك الواجب بكلا قسميه سواء المعلق أو المنجز من المطلق المقابل للمشروط. ليش من المطلق المقابل للمشروط؟ حتى يكون الوجوب فعليا، لأن النظر إلى أن الواجب معلق أو منجز بعد الفراغ عن فعلية الوجوب، هل الواجب فعلي بفعلية الوجوب أو الواجب استقبالي؟ واضح؟ وخصوصية كونه، كون الواجب حاليا اللي هو المنجز أو استقباليا اللي هو المعلق لا توجبه، يعني لا توجب هذا التقسيم. ليش؟ لأنه ما في أثر فيما نحن فيه لهذه القسمة. لا توجبه أي لا توجب هذا التقسيم ما لم توجب هذه القسمة واختلاف الخصوصية من حيث كون الواجب حاليا أو استقباليا، ما لم توجب الاختلاف في المهم. ما هو المهم؟ المهم وجوب المقدمة. يا أخوان بدي أسألكم سؤال، وجوب المقدمة مرتبط بكون الواجب حالي أو استقبالي، أو مرتبط بكون الوجوب فعلي أو غير فعلي؟ مرتبط بكون الوجوب فعلي أو غير فعلي، وسواء في المعلق أو المنجز الوجوب فعلي. فهذه القسمة لا أثر لها في المهم في المقام، وإلا يعني لو جاز لنا أن نقسم مع عدم وجود الأثر لأمكننا أن ماذا؟ وإلا لكثر تقسيماته أي تقسيمات الواجب لكثرة الخصوصيات ولا اختلاف فيه. فنحن ساعتها ما منقسمه بس إلى مطلق ومشروط ومعلق ومنجز، في ألف تقسيم ممكن نذكرها، بس هالتقسيميات هذه التقسيمات لا أثر لها، فلا اختلاف أن التقسيم من دون أن وجود أثر للقسم في غير محله. وإلا أنا بقدر بالفقه بدل ما قسم المكلف إلى مجتهد وعامي، لأنه له أثر هذه القسمة، مجتهد يجوز تقليده، عامي لا يجوز تقليده، يجب عليه التقليد، بقدر قسمه إلى عربي وعجمي، إلى طويل وقصير، إلى جميل وقبيح، التقسيمات لا تتناهى، بس شو لها أثر بالفقه؟ هذه ليس لها أثر. هلا الماء من قسمه إلى مطلق ومضاف في أثر بالفقه، بس بقدر قسمه لماء الينابيع وماء الأنهار، ما في أثر. ماء الينابيع والأنهار كله جاري، ما في أثر. إلى ماء حلو وماء مالح، ما له أثر. الحلاوة والملوحة هاي الخصوصيات ما لها أثر في الفقه. كذلك هنا في بحث مقدمة الواجب، تقسيم الواجب إلى معلق ومنجز ما له أثر ببحث مقدمة الواجب، لأنه وجوب المقدم يرتبط بفعلية الوجوب لا بكون الواجب حالي أو استقبالي. فإنما رتبه أي صاحب الفصول عليه أي على هذا التقسيم، بل من وجوب المقدمة فعلا كما يأتي أن المقدمة تكون واجبة على، فإنما رتبه أي صاحب الفصول عليه أي على تقسيم الواجب من وجوب المقدمة فعلا كما يأتي، إنما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليته لا من أثر استقبالية الواجب وحالية الواجب. وجوب المقدم لا يتفرع على كون الواجب حالي أو استقبالي، ما له علاقة بالمنجز والمعلق، بل على كون الوجوب حالي أو استقبالي. بالمطلق الوجوب حالي، فبناء على الملازم المقدم واجب فعلا. بالمشروط ليس الوجوب حاليا، بل الوجوب استقبالي، عندما يتحقق الشرط يصير الوجوب فعليا فتصير المقدمة واجبي. فافهم والحمد لله رب العالمين.
الواجب المنجز
نعم،
فليقولون أهلكم نقطة معاني قول الوجوب المقدمة.
نعم،
في الواجب المنجز
أي
فلنقطة معاني قول الوجوب المقدمة.
هل هناك
ثمرة يعني قول الوجوب المقدمة
بالواجب المنجز؟
يعني الثمرة
هذه ترتبط، يعني أنت الآن عم تسأل أنه بحث أن مقدمة الواجب واجبة أم لا، له ثمرة أو ليس له ثمرة، سواء في المنجز أو نحن
أو بحث المعلق
أو بحث،
لأن هناك انتكاف بين
نعم ولكن بل ولكن لا يخلو من ثمرة حتى في المنجز. وإذا تذكرون بأول البحث أنا ذكرت لكم ما يمكن أن يكون ثمرة لهذا البحث، إنه إذا قلنا بمقدمة الواجب أو لم نقل بوجوب مقدمة الواجب، هذا له دخالي بتحديد أن هذا المورد من موارد التعارض أو من موارد التزاحم. إذا تذكرون قلنا بأنه إذا توقف إنقاذ الغريق على العبور في أرض في أرض الغير من دون إذنه، إذا قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة، فمعنى ذلك العبور في أرض الغير صار واجب بالوجوب المقدم لأنه مقدمة لإنقاذ الغريق الواجب، وحرام بالحرم النفسي، فصار مصب الوجوب والحرم شيء واحد وتحقق التعارض. بخلاف ما لو قلنا مقدمة الواجب غير واجبة، فعند ذلك الإنقاذ واجب، أما العبور في الأرض اللي هو مقدمته ليس بواجب، فصار عندي أنقذ الغريق واجب وعندي لا تقصد حرام، ما اجتمعا في نقطة واحدة حتى يتحقق التعارض، بل لا يمكن امتثالهما معا، صار من مورد التزاحم، ومرجحات التعارض تختلف عن مرجحات التزاحم. هذا ثمرة ما لا ارتباط بأنه معلق أو منجز. طبعا في قوله فافهم بالمطلب الأخير اللي ذكرناه، ظاهر أنه يمكن الدفاع عن صاحب الفصول ورد إشكال الأخوند عليه، حتى لعلنا نشير في الدرس القادم إلى ذلك إن شاء الله. بلي بعد إذا بدنا بس ما أدري كنت عم تسجل هاي و... نعم السبت شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وتعطي الرسمي هون في إيران، فإن شاء الله نراكم يوم الأحد إن شاء الله تعالى.